السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرغنا بحول الله وبقوته في الدرس الماضي من الكلام عن فتح مكة، عن الفتح الأعظم. وبعدما فتح الله على رسوله مكة، مكث فيها أياما، ثم بلغه أن مالك بن عوف حشد الحشود من أجل قتال النبي ومن أجل استئصال الإسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائه في أوائل شهر شوال. فتح مكة كان في شهر رمضان، وغزوة حنين كانت في شهر شوال، يعني بين الفتحين أيام تعد على الأصابع. غزوة حنين سببها أن الله عز وجل حينما فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، ودانت له قريش بعد بغيها وعدوانها، مشت أشراف ثقيف وهوازن إلى بعضها البعض، وقد أوغر النصر صدورهم وأبوا أن يدخلوا في هذا الدين، فحشدوا حشودا عظيمة من أجل قتال المسلمين واستئصال الإسلام. مجموعة من القبائل كلها دخلت تحت لواء مالك ابن عوف سيد هوازن. أجمع المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في ست ليال خلونا من شهر شوال. خرج إليهم في 12,000، 10,000 من أهل المدينة هم الذين جاء بهم للفتح، وقد انضم إليهم 2000 من أهل مكة، وده كان أكبر جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، 12,000. عندما أراد النبي أن يخرج ذكر له أن صفوان بن أمية عنده أسلحة وعنده أدرع كثيرة، فبعث إليه يطلبها، وكان صفوان على الشرك لم يسلم بعده، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل هي عارية، وهي مضمونة وستؤدى إليك. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم للقاء هوازن وأتباع هوازن ممن انضووا تحت لواء مالك ابن عوف سيد هوازن. لما أجمع القائد العام للكفار بالمسير للقاء النبي، لجأ إلى حيلة غبية، ساق معه النساء والأطفال والأموال بأنواعه، فضة والذهب والأغنام والبقر والإبل. لماذا؟ ظنا منه أنه بهذه الطريقة سيحمل كل رجل على الاستبسال في القتال. انفر، سقط ولده في الأسر وزوجه في السبي، وضاع ماله، وما الدنيا بعد ذلك للرجل؟ مراته مأسورة، ابن أسير، بنات سرن سبايا، ماله كله راح. فهو لجأ لهذه الحيلة لحمل هؤلاء على الاستبسال. ولما نزل بأوطاس، أوطاس وادي غير وادي حنين، اجتمع إليه الناس وفيهم رجل خبير بالحرب، داهية مصيبة، كان قد عرف بالشجاعة في شبابه، لكنه الآن هرم كبير، اسمه دريد بن الصمة، دريد ابن الصمة. خرج معهم لا يملك إلا رأيه، خبير استراتيجي، خبير عسكري، رجل كبير طاعن في السن لكن له خبرة عسكرية الله بها عليم. قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. ايه يا اخوانا، سمع جلبة في آخر الجيش ليه؟ نهاق الحمر، ثغاء الشاة، خوران الثور، رغاء الإبل، بكاء الأطفال. قالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس النساء والأموال والذراري. فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك. قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. أنا عملت كده عشان أجبر كل واحد على القتال المر الشديد. فقال له دريد بن الصمة: راعي ضأن والله. يعني انت ما تنفعش تقود الجيوش، انت كبيرك شوية غنم وعصايا، راعي غنم والله. قال: إنسان إذا ذاق حرارة السلاح وتيقن من كونه هالك وسوف يموت، وده إنسان كافر ما عندوش عقيدة، ولا عنده من قتل دون دينه فهو شهيد، ولا من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا من قتل دون عرضه فهو شهيد، ما عندوش مبدأ. إذا الإنسان اللي بالشاكلة دي رأى الموت وانهزم، هيسيب فلوسه ويسيب زوجته ويسيب أطفاله؟ يا رجل، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وأمره أن يرجع النساء والأطفال والأموال. فركب مالك بن عوف رأسه وأبى أن يسمع لدريد بن الصمة، كبرا علوا، حتى أنه قال لدريد مسفها: الله، إنك قد كبر سنك وخرف عقلك، انت راجل بقيت تخرف. ثم قال: والله إما أن تطيعوني أو لأتكئن على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري. وضع السيف، حنى عليه ببطنه، ثم قال لجيشه: إما أن تطاوعوني وإما أن أتكئ، يعني ببطني، على سيفي فيخرج من ظهري. فطاوعوا. فقال دريد: هذا يوم لم أشهد ولم يفتني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا يوم لم أشهد ولم يفتني. لم يشهد لأنه لم يعمل فيه بإيه؟ برأيه، كأنه عارف أن في هزيمة نكراء ستحصل، فبيرفع المسؤولية عن نفسه. ولم يفوتني، لأن صحيح وإن لم يؤخذ برأيي أديني موجود كسائر الموجودين. المهم، بعث مالك بن عوف قائد الكفار جهاز استخباراته ليستكشف حال النبي وحال من معه، فجاءوا وقد تفرقت أوصالهم، تدور أعينهم في رؤوسهم كالمجانين. قال: ما شأنكم؟ ماذا دهاكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيض على خيل بلق. من الملائكة: والله ما تماسكنا إلا أن أصابنا ما ترى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برجال استكشافه ونقلوا إليه الخبر بمسير العدو. فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس ويعلم ماذا يقولون ثم يأتيه بالخبر. صحابي بطريقة أو بأخرى اندس في جيش الكفار كأنه واحد منهم، عرف عددهم، الخيل قد ايه، السلاح قد ايه، انطلقوا فين، الخطة ايه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. وانطلق النبي في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 هجرية. غادر النبي مكة، وكان ذلك في اليوم 19 من يوم دخوله إلى مكة فاتحا. خرج 12,000 من المسلمين، 10,000 منهم من أهل المدينة، و2,000 منهم من أهل مكة. يعني في 19 يوم أسلم من أهل مكة كم؟ 2,000. انطلق بالجيش، وكان في الجيش طبعا أكثره حديث عهد بإسلام، واستعار من صفوان بن أمية 100 درع كما بينا آنفا. ولما كان بليل جاء فارس فقال: يا رسول الله، إني اطلعت من جبل كذا وكذا فإذا أنا بهواز على بكرة أبيهم. ده واحد من جهاز الاستخبارات: يا رسول الله، أنا اطلعت من أعلى جبل كذا فإذ بي أرى هواز عن بكرتي وعلى بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. قالوا: الله، ده الكفار جايين بكل ما يملكوا، الرجال والنساء والأطفال والشياه والإبل والجمة والبقر والمال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وتطوع للحراسة في تلك الليلة أنس ابن أبي مرثد الغنوي. وفي طريقهم إلى حنين وقع أمرا جلل، رأى الصحابة سدرة عظيمة خضراء، السدرة شجرة النبق، شجرة سدر النبق، رأوا شجرة سدر خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها الأسلحة تتبرك بها ويذبحون عندها ويعكفون قبل ما يحاربوا، يعدوا على الشجرة العظيمة يعلقوا السيوف في الفروع والجذوع والسوق. ليه؟ بركة بركة. فقال بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث. وقد كان بعضهم لما نظر إلى كثرة الجيش اغتر، فقال: لن نغلب في هذا اليوم. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم ارتكبوا كم خطأ؟ خطأين: خطأ عقائدي، اجعل لنا ذات أنواط، شجرة نتبرك بها. قال: هتعملوها إله؟ انت عارف التبرك المشروع، احنا قلنا الكلام ده كتير، بس الشيء بالشيء يذكر. الله عز وجل، الأول ايه معنى البركة؟ قلنا البركة على معنيين: الثبات والدوام، أو الزيادة والنماء. الجمل إذا أناخه صاحبه نقول: لقد برك الجمل، برك يعني ثبت في مكانه. الماء إذا توقف عن الجري في مكان ما نقول عنه إيه؟ بركة. بركة، من الذي له الدوام؟ الله، يبقى تبارك الذي بيده الملك، مش كده؟ ومن معاني البركة الزيادة والنماء، تقول فلان ربنا يبارك له في ماله، يعني يقلله ولا يزوده؟ يزوده، يزوده. يبقى البركة معناها الزيادة والنماء. تبارك الله يعني عظم أمره، تقدس سبحانه، على سبحانه، الخير كله من تبارك سبحانه وتعالى. طيب، في أشياء جعل الله فيها بركة، بعض الأزمنة، بعض الأمكنة، بعض الأطعمة، بعض المشروبات، بعض الذوات. الذوات يعني المخلوقات، يعني البشر. الله جعل أزمنة مباركة، طبعا شهر رمضان شهر فيه بركة، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، تغل فيه مرادة الشياطين، الأجر فيه مضاعف. فيه ليلة خير من ألف شهر، مش البركة يعني الزيادة؟ طيب ليلة واحدة، ليلة القدر، لو عبدت الله فيها على الوجه الذي يرضيه يديك ثواب أفضل من عبادة 83 سنة وكسور، مش دي البركة الزيادة؟ شهر فيه بركة، يوم الجمعة فيه بركة، فيه ساعة إجاب، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، مش كده؟ هو يوم النفخ والصعق، يوم فيه بركة. بركة العشر الأول من ذي الحجة، مش العبادة فيه أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ بركة. يوم عرفة، يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة ربنا يكفر لك به ذنوب كم سنة؟ سنتين. بارك. أي يوم غير عرفة وعاشوراء ورمضان لو صمته أهو بيوم، ده في سنتين تكفير ذنوب، عاشوراء تكفير ذنوب سنة، بركات. يبقى ربنا جعل في بعض الأزمنة بركة، وجعل في بعض الأمكنة بركة، المساجد فيها بركة، صلاة الفذ في جماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه بكم درجة؟ 27 درجة. شوف البركة، هي العشر في البيت بدرجة، هنا في 27، يبقى هنا في بركة، في زيادة ونماء في الخير، مش كده؟ طيب، أعظم المساجد التي فيها بركات المساجد الثلاث، الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 فيما عما سواه، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، وفي المسجد الأقصى 500، ورواية بتقول 250. خد بالك، بركة. الله، يعني أقعد شهر أصلي كل فريضة في الحرم المكي، تدربها كده بقى بمقام كام سنة تصليها عندنا هنا في حدائق القبة؟ ما هو الصلاة ب100,000، مش معنى كده بقى أنا خلاص عملت عمرة ورمضان كله بصلي في الحرم وعندي رصيد سنتين قدام مش مصلي بقى، لا، إنما الأعمال بالخواتيم، مينفعش. ده في الأجر، لكن مفروض عليك يوميا 5 صلوات في اليوم والإيه والليلة. في أماكن فيها بركة زي المساجد، عرفة أكتر مكان ربنا بيغفر فيه الذنوب، على جبل عرفة، جبل الرحمة، في هذا الموقف يعني في أماكن فيها بركة. حجر إسماعيل فيه بركة، خلف المقام الصلاة هناك فيها بركة، يبقى المساجد فيها بركة. جبل الطور مكان مبارك، مكة والمدينة عموما بلدين فيهما بركة. الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة أبدا، الدجال مش كده؟ النبي دعا بالبركة لأهل المدينة زي ما سيدنا إبراهيم دعا بالبركة لأهل إيه؟ مكة، في بلاد فيها بركة، بلاد الشام بلاد فيها بركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلسطين والشام كلها بلاد فيها بركة بنص القرآن. طيب لا في أماكن مباركة وأزمنة مباركة وأطعمة مباركة. العسل، عسل النحل كله بركة، فيه شفاء للناس. الحبة السوداء فيها بركة، شفاء فيها بركة. وهلم جرة في أشربة فيها بركة. النبي لما كان يعني يأكل أي حاجة يشرب أي حاجة يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، عند اللبن يقول إيه وزدنا منه، لأنه فيه بركة، فيه بركة. زمزم النبي قال عنها إنها مباركة، مية مباركة. زمزم طعام طعم وشفاؤه سقم. في ذوات فيها بركة، كل الأنبياء جعل الله فيهم بركة. سيدنا عيسى وهو في المهد أولى الكلمات التي نطق بها كان من بينها وجعلني مباركا أينما كنت، مش كده؟ سيدنا محمد كثر الله في يده القليل كثيرا لما دعاه جابر إلى عناق خروف صغير معظم، والنبي ذبحه بإيديه وسلخه وعمل الأكل بإيديه، أكل منه كم واحد؟ الجيش كله، وما زالت البرمة ملآنة باللحم حتى أكل جابر وزوجه وأخواته وأولاده وأهدوا للجيران. بركة زيادة القليل بركة. النبي في غزوة من الغزوات فقد الصحابة الماء ونفذ الماء ولم يكن معهم منه إلا القليل، فجمعوا فتوضأ النبي ووضع يده فيه ففار الماء من بين إصبعيه حتى شرب الجيش كله وسقوا الأنعام وحملوا الماء كمان، كل ملا الزمزمية بتاعته. القليل بقى كتير فيه بركة. فالله هو المبارك والنبي مبارك صلى الله عليه وسلم. كل نبي بارك الله فيه وبارك عليه وجعله مباركا أينما حل وأينما ذهب. فاللهم صل وزد وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يعلقوا السلاح بالشجرة ياخدوا منها ايه بركة، نقول لهم لا، ده شرك بالله، ده كده شرك. طب ما انت يا شيخ بتقول في اكل في بركة، كيف نتبرك بالاشياء التي جعل الله فيها بركة؟ المساجد فيها بركة، كيف نتبرك بها؟ نبوس أعتاب المساجد، نقبل الأعمدة، نقبل الحديد، إزاي نتبرك بالمساجد؟ بأن نصلي الجماعة فيها، نسمع درس العلم، نذكر ربنا فيها، نقرأ القرآن فيها، نسمع خطبة الجمعة. ده التبرك المشروع بالمساجد، مش تتمسحلي في الحيطان والشبابيك والأبواب والأضرحة، لا ده ممنوع، ده شرك. أظن مفيش جماد على وجه الأرض أعظم من الحجر الأسود، ومع ذلك سيدنا عمر وهو بيقبله قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ما بتقبله ليه؟ اتباع للنبي يا أخي، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ها لما قبلته. الحرم المكي مكان فيه بركة، طبعا فيه بركات. كيف نتبرك بالكعبة؟ نصلي هناك، نسمع دروس العلم، نطوف بالبيت، نسعى بين الصفا والمروة، نعمل عمرة، نحج، نقف على الصفا ونستقبل البيت وندعو أثناء الطواف، مش كده؟ مقبل الحجر الأسود ماشي، نستلم الركن اليماني ما يضرش، نصلي ركعتين في حجر إسماعيل تبرك مشروع ماشي، نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تبرك مشروع صح، إنما غير كده ممنوع. في بعض الناس كل ما يقابل جدار من الكعبة يقبله، ده تبرك مش ممنوع. لا يؤذن لك إلا بتقبيل إيه؟ الحجر الأسود فقط بس، لا يؤذن لك أن تستلم إلا الحجر أو الركن اليماني. تضع صدرك على الملتزم الباب وتدعو وترفع ماشي، مش كل جدار تقبله تقبله. بعض الناس يقف عند مقام إبراهيم ويقعد يمسح في النحاس، مقام سيدنا إبراهيم هنا، فاكر انه مدفون تحت، ده مقام يا عم كان بيقوم على حجر ليرفع البناء ورجليه معلمة في الحجر. لا ما منقبلوش ده ولا بنلمسه ولا بنصلي ركعتين وراه وخلاص. ليه؟ ربنا قال لنا كده، واتخذوا من مقام إبراهيم ايه مصلى، خلاص. التبرك المشروع، التبرك المشروع بالأزمنة ازاي؟ احنا في مثلا العشر الاول من ذي الحجة، ينفع نجمع الناس في المسجد ونصلي بهم التراويح؟ ها ليه؟ ده ايام العمل الصالح فيها اجره الله به عليم. بس تتبرك في الزمن بما كان يفعله الرسول، ما تألف ليش دين جديد. تقول ما صلاة القيام لها أصل؟ أيوة، بس كيفيتك هنا بدعية، خصصت زمن بلا تخصيص بلا مخصص. النبي ما صلاش قيام بالصحابة إلا في إيه؟ في رمضان في المسجد، وعمر ما جمعهمش القيام إلا في رمضان في المسجد، غير كده لا، دي بدعة. يقول لي الإسراء والمعراج في 27 رجب، طبعا ده كلام فيه طعون كثيرة، ماشي 27 رجب، يقول لي ده يوم فيه بركة، ما تجيش نصوم يوم 27 رجب، نصومه ليه؟ عشان 27 رجب صيامك صيام بدعي ضال خطأ. تجي لي يوم 15 شعبان تقول لي تحويل القبلة هنصوم النهاردة، لو انت بتصوم 13 و14 و15 من كل شهر طبيعي هتصومه، لانه يوم ايه 15، هتخص 15 بس بالصيام، تبقى انت راجل ضلالي مبتدع، ده ممنوع. يبقى نتبرك بالأزمنة فنعبد الله فيها بما عبده به رسوله ايه محمد صلى الله عليه وسلم. وهلم جرى شجرة الزيتون شجرة فيها بركة بنص القرآن، يوقد من شجرة زيتونة إيه مبارك، أكل فيه بركة. كيف نتبرك بشجرة الزيتون؟ كل واحد يزرع قدام بيته زيتونة شجرة، وهو خارج الصبح ياخد بوسة من الزيتون، بركة؟ ما هو ربنا قال فيها بركة. يا راجل اتعلم، تبرك بأكلها، زيتها كله بركة، تدهن به، تعمل زيت شعر، تعمل قصة تدهن به، عندك أوجاع في الجسم تدلكها بزيت الزيتون دواء، هو صبغ كذلك لمن؟ للآكلين كزيت، ووقود للسراج، وأصفى زيت زيت الزيتون. شوف ربنا يقول ايه، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ايه زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قول واحد منور كده صافي، نور على نور. اللهم اهدنا الى نورك يا رب. يبقى بالاكل اللبن فيه بركة، كيف نتبرك به؟ نشربه. العسل فيه بركة، كيف نتبرك به؟ ناكله نتعالج بيه. ده التبرك المشروع مش تألف. من فصل عن النبي فيه بركة، لو معاك عبايه النبي النهاردة البس تبرك به كفن فيه،
شعرايا من شعر النبي، تبرك عرق النبي، كل ما انفصل ريقه، عكزته عصيته، كل دي أشياء من آثاره فيها بركة. لكن كل هذه الأشياء انقطعت بعد موته، لا سيما بعد القرون الثلاثة الأولى، ولا علم لنا بمكانها الآن على سبيل القطع واليقين. سؤال: واحد كافر وهو بيموت قال كفنوني في عبية النبي، تنفعه؟ طب ما هو عبد الله بن أبي بن سلول اتكفن في قميص النبي، مش كده؟ ولا شك أن قبره اشتعل عليه نارا. يبقى عشان تنفعك التبرك بالأشياء على الوجه الذي شرعه الرسول وبالأشياء التي أخبرنا الله ورسوله أن فيها بركة، لازم رقم واحد تكون إيه؟ مسلم، مؤمن مكتفي لأثر النبي. ثلاثة، يكون الأثر اللي من أثار النبي ده موجود بيقين معك وهذا قد انقطع. يبقى المسألة عندنا مسألة إيه؟ علمية نظرية. وشكرا، واضح يا أخوانا؟ كيف نتبرك بالنبي الآن؟ نتبرك به إزاي؟ بأن ننصر شريعته، نقتفي أثره، نتمسك بسنته. في بركة أعظم من بركة اتباعك للنبي محمد، وهو الذي دلك على كل خير وزجرك عن كل شر. اللي يسمع كلامه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ده احنا نسينا نفسنا خالص. المهم، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. السؤال: دول قالوا كلمة كفر، دول قالوا كلمة كفر، هل النبي أمرهم بالاغتسال وبإعلان الشهادة من جديد؟ قول له اعمل لي، عايزين شجرة نتبرك به، قال له عايز إله تاني يعني؟ يبقى هم قالوا كلمة كفر، ومع ذلك النبي ما قال لهمش يغتسلوا من جديد ويعلنوا الشهادة من جديد. ليه؟ لأنهم جهلة، حدثاء عهد بالدين، فعذرهم الرسول بجهلهم. واحنا عملنا محاضرة كاملة اسمها تصحيح المفاهيم، أثبتنا فيها أن من وقع في أمر شركي بجهل فإنه يعذر بجهله، فنحن نعذر الناس بجهلهم. ممكن واحد يفعل ما هو كفر وما يبقاش كافر، لجاهل يا أخي، ما يعرفش، متأول. أحمد بن حنبل سألوه: ماذا تقول في من قال بخلق القرآن؟ قال: من قال بخلق القرآن فقد كفر، وعمره ما قال إن المأمون أو المعتصم كفر، بل دعا لهم. ليه؟ لأنه ما قال ذلك تأولا، فهمه غلط. فممكن إنسان يفعل ما هو يقول ما هو كفر ولا يكفر، لعله جاهل، لعله متأول، لعله لا يقصد. صلوا على الرسول. في الحديث الذي ضرب الله فيه مثلا بفرحة الله بتوبة العبد، العبد الذي خرج في سفر معه الراحلة غلبته عيناه، انطلقت منه الراحلة فقدها بحث عنها، أيسى من أن يأتي بها، جلس في ظل شجرة ينتظر الموت، غلبته عيناه، فلما استيقظ إذ به يرى الناقة عند رأسه وعليها الزاد. الرجل قال:
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طب ده الكلام ده كده كفر. بقولوا ربنا أنا ربنا وأنت العبد. النبي قال إيه؟ أخطأ من شدة الفرح، من كتر فرحه حصل له إغلاق، غلاق في عقله، مش عارف يقول إيه، سبق لسان. يبقى ممكن إنسان يقول ما هو كفر ولا يكفر، جاهل يعذر بجهله، متأول، غير قاصد، مكره، إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. الله، واحد كافر حاط سكينة في رقبتك، سب الدين ولا هقطع رقبتك، هقطع، ففعلت تبقى كافر؟ لا، إن عاد فعد. بس لما تتيقن من الموت، مش يخبطك ألم تقول طيب موت موت أو ضرر شديد، هيقطع لك إيدك، هيقطع لك رجلك، هيخلع لك عين، هينتهك عرض زوجتك، ضرر شديد. فالمسألة كده مش على عواهنها. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا بنصح إخواني، الدرس موجود في المكتبة بمراجعة محاضرة تصحيح المفاهيم، فيها خير كتير إن شاء الله. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي انتهى إلى حنين في ليلة الثلاثاء في العاشر من شهر شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم بجيشه، فأدلج جيشه بليل في ذلك الوادي، ففرق الجيش وأمرهم بأن يصنعوا كماء للمسلمين. وبالسحر في آخر الليل عبأ الرسول جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس، وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين. النبي كان دايما يقاتل مع نور الصبح الأول، ولعله تعلم هذا من القرآن: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وكان بينتظر إلى الصبح يتسمع، فإن سمع أذان يبقى دول أسلموا، وجايز يسلم، وإن لم يسمع أغار. في عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بالكمائن التي نصبت لهم في المدائق. وبينهم ينحطون إذ أمطرتهم هوازن بالنبل، أسهم زي المطر جاية من كل مكان. ثم شد عليهم العدو كشدة رجل واحد، فانهزم جيش المسلمين هزيمة منكرة، لدرجة انهم من شدة الفرار قال ابو سفيان بن حرب، وهو لسه حديث عهد الاسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. ده ياخدوا في الشوم كده لحد ما يروحوا من حنين لحد البحر الاحمر من شدة الهزيمة والتولي. وقال جبل أو كلدة بن الجنيد من الكفار: ألا بطل السحر اليوم، خلاص. وانحاز النبي إلى جهة اليمين هو يصرخ بالناس: أيها الناس هلموا إلي، أنا محمد ابن عبد الله. ولم يبقى معه في هذا الموقف إلا رجال من المهاجرين ومن أهل بيته يعدون على الأصابع 5-6-10 بالكثير، فيهم العباس عمه، وفيهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عمه، ده غير أبو سفيان ابن إيه؟ ابن حرب، ده غيره. أبو سفيان ابن حرب كمان جري ولا الدبر، أي نعم. والنبي يظهر شجاعة لا نظير لها إطلاقا، يركض ببغلته ويستقبل الكفار وحده وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وأبو سفيان بن الحارث يأخذ بلجام البغلة والعباس بركابها حتى لا ينطلق النبي وحده في جيش الكفار. ثم نزل النبي فاستنصر ربه، يعني طلب النصر من الله، فقال: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك يا عباس. وكان عمه يملك صوتا جهوريا، صوت العباس قوي جدا. يا عباس نادي نادي بأعلى صوتك. فنادى العباس: أين أصحاب السمرة؟ اللي هم اللي بيعوا النبي تحت الشجرة، بيعت ايه؟ الرضوان. دول مش أي صحابة، دول أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأنه عطفهم حين سمعوا صوته عطف البقر على أولادها. أتوا مسرعين، يعني يقولون لبيك يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني جمله فلا يطاوعه، فينزل من على الجمل ويأخذ الدرع والسلاح ويأتي راجلا: نادي يا عباس. فنادى: يا أصحاب البقرة، يعني اللي حافظين ايه سورة البقرة. فجاءوا سراعا: يا معشر الأنصار. وأخذ ينادي عليهم وصرف الدعوة إليهم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب الإسلام الواحدة من بعد الواحدة. فلما رأى النبي أنهم قد اجتمعوا قال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم الكافرين وقال: شاهت الوجوه، فما بقي منهم واحد إلا وملأ عينيه التراب. سبحان الملك، قبض التراب دخلت في عين كل واحد. ده جيش الكفار كم قال لهم: شاهت الوجوه، يعني شوهت قبحت ورمى بالقبض، كل واحد دخل التراب في عينيه. ثم اشتد القتال واشتد النزال، وركب المسلمون أكتاف الكافرين، وما هي إلا ساعات قلائل حتى قتل من ثقيف وحدهم 70. وحاز المسلمون ما كان مع العدو من سلاح ومال وضعن. طب هم لين هزموا في الأول؟ عشان اغتروا. وربنا عاتبهم في قرآنه فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الدرس هنا ايه؟ عمر المسلمين ما انتصروا بعدد ولا بعدد، ما ينتصرون إلا بمن؟ بالله عز وجل. شوف غزوة بدر ربنا يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. يبقى قل في بدر تنتصر وكثر في حنين تنكسر، عشان نعرف ان النصر من عند من؟ من عند الله وحده. احنا مأمورون ان نأخذ بالأسباب صح، لكن اذا حدث ما نرجوه ننسب الفضل للسبب ولا للمسبب؟ المسبب لربنا. وما توفيقي إلا بالله قل إن الفضل بيد الله. ثم أمر النبي بحركة مطاردة فطاردوهم إلى أن وصلوا إلى فرقة منهم إلى الطائف وأخرى إلى وادي نخلة. فأرسل النبي إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان واقتتلا قتالا قليلا ثم انهزم جيش المشركين. وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري، وطائفة أخرى انطلقت خلف فلول المشركين. فأدركت منهم جماعة فيهم خبيرهم العسكري اللي اسمه ايه؟ دريد بن الصمة، فقتلوه. وأما بقية أهل الشرك فانطلقوا إلى الطائف وتحصنوا به. الغنائم قد ايه في غزوة حنين؟ غنائم كثيرة جدا. السبي 6000 رأس، 6000 بني آدم أسير، رجال ونساء وأطفال. الإبل 24000، ضعوا 20000 جمل، حاجة يعني غنائم ما شاء الله. الغنم أكثر من 40000 شاة. الفضة 4000 أوقية من فضة. أمر النبي أصحابه أن يجمعوها ثم يحبسوها بالجعرانة ومكان يعني، وجعل عليها مسعود بن عامر الغفاري، ولم يقسمها إلا من بعد غزوة الطائف صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في سبي حنين أخت الرسول حذافة أو جذامة بنت الحارث التي غلب عليها لقبها، اللي هي مين؟ أخته في الرضاعة مين؟ الشيماء. الشيماء فبسط النبي لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها وردها معززة مكرمة إلى قومها. شيماء أخت النبي. احنا قلنا لإخوانكم الأسبوع الماضي احنا بنعيد دروس السيرة في مسجد صهيب، النبي له كم أخ وأخت من الرضاعة؟ ما تعالوا نعدهم. حمزة بن عبد المطلب عمه وأخوه في الرضاعة، أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وأخوه في الرضاعة، أبو سلمة أخوه في الرضاعة من جهتين، أرضعتهما ثويبة وأرضعتهما ثويبة. حمزة أخوه في الرضاعة من ناحيتين، أرضعتهما ثويبة وأرضعتهما حليمة. كذلك الشيماء أخته جذامة بنت الحارث، عبد الله بن الحارث وأخ لها آخر. يبقى النبي له 7 إخوة، 6 رجال وواحدة، يبقوا 7 إخوة من الرضاعة. دول إخوات سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. بعد غزوة حنين انطلق النبي بجيشه ليحاصر الطائف ليقضي على الفلول المنهزمة التي قادها مالك بن عوف من أجل أن يتحصنوا بالطائف. قدم النبي خالد بن الوليد في 1000 رجل، ثم سلك النبي إلى الطائف سبيلا آخر وحاصروا الطائف، ودام الحصار لفترة طويلة. بعض العلماء قالوا 40 ليلة، البعض قال 30 ليلة، البعض قال 20 ليلة، البعض قال 15 ليلة. حصار طويل. وقع بين الفريقان رمي بالنبل، فأصابوا في المسلمين جراحات وقتلوا منهم الكثير. 12 رجل اتقتلوا في أول يوم رميا بالنبل. أذن نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف. عارفين المنجنيق؟ آلة من خشب عالية يوضع فيها حجارة ونار، وتشد من الطرف الآخر بحبل، وهي مرتكزة من وسطها على قطعة خشب عرضية عشان تسقط هذه القذائف الحجرية والنارية تدك الحصون. نصب النبي المنجنيق على أهل الطائف وقذف به حصنهم حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين إلى داخل الحصن وهم تحت دبابة. دبابة؟ كان في جيش النبي دبابات؟ أيوة، ليست كدباباتنا اليوم ولا شك، إنما كانت تصنع من الخشب، وكان الناس يدخلون في جوفها أو من تحتها ليهدمون جزء من الحصن. فهدموا جزء، الصحابة مستخبيين تحت الدبابة دي، ها؟
ووصلوا إلى الجدار حاولوا يدخلوا، وإذ بأهل الطائف يلقون عليهم سكك الحديد المحمى بالنار، حديد قطع حديد مولعة نار تتوهج، ألقوها عليهم فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. أمر النبي كسياسة في الحرب بقطع أعناب أهل الطائف وتحريقها حتى يسلموا، قالوا نسألك الله والرحم إلا تركتها، فتركها. فلجأ إلى السياسة، والحرب خدعة، يا أهل الطائف أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليه 23 فيهم سيدنا أبو بكرة، بكرة دي أصلها بكرة، أبو بكرة ليه اتلقب بأبي بكرة بالكاف؟ إنه تنزل من على حصن الطائف وتدل بحبل من بكرة مستديرة كان يستقي عليه، عنده بكرة لف عليها حبل سقطها ونزل على الحبل، فالنبي لما شافه قال له أنت أبا بكرة، صلته على الرسول، إحنا مش عارفين اسمه، يعني غلب بلقبه زي ما سيدنا أبو هريرة مشهور باللقب ولم يشهر بالاسم، واسمه عبد الرحمن بن صاح مش كده، وهلم جر، هذه حكاية أبو بكر. لما طال الحصار واستعصى الحصن على المسلمين وقتل من المسلمين رجال وأصيب منهم رجال، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه مؤن تكفيهم سنة، استشار النبي نوفل بن معاوية الديلي ما رأيك، نطيل الحصار أم نرجع؟ قال يا رسول الله هم ثعلب في جحر، هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. لو أطلت الحصار فترة أطول في النهاية هيسلموا، ولو سبتهم مش هيضروك. فقال النبي يا عمر أذن في الناس أن قافلون غدا إن شاء الله، فشق ذلك على بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله نرجع من غير أن نفتح، استعصى علينا زان. قال قاتلوا غدا، أغدوا فقاتلوا، فغدوا فأصابتهم جراحات واستعصى عليهم الحصن. ما تسمعوا كلام النبي. فقال يا عمر أذن أنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك جدا وأذعنوا وجعلوا يسرعون في الرحيل، والرسول ينظر عليهم ويضحك صلى الله عليه وسلم. من قلت لكم صلى الله عليه وسلم. ثم لما ارتحلوا قال النبي قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قالوا يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، ادعوا عليهم. قال اللهم اهد ثقيفا وات بهم مسلمين، وقد استجاب الله لدعوته وجاءوا ودخلوا في الإسلام باختيارهم. شوف النبي يا أخي ادعو عليهم، راح دعالهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في غزوة أحد دمه بينزف ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ايه ده، رجل يفيض رحمة صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى الجعرانة، الجعرانة دي فيها ايه الغنائم، بدأ يقسم الغنائم، أعطى مسلمة الفتح وحدثاء العهد بالإسلام كل الغنائم، ومداش ولا حتى شعر من عنزة للأنصار، مع أن الأنصار هم اللي اطحنوا في غزوة حنين وهم اللي حملوا الدعوة على أكتافهم مع المهاجرين، ايه لسه بيسلم من 10 ايام ده تسويه بيا تفضلوا عليا؟ بدأ يوزع الغنائم. ابو سفيان ابن حرب اللي هو بقاله كام 20 يوم مسلم بس، راح مديله 40 أوقية فضة و100 من الابل، ثروة 100 جمل تعملك النهاردة من الأعيان. أهيف جمل النهاردة بكم؟ 7000 8000 انت لحمة انت عارف بقى، 7000 في 100 700000 و40 أخية فضة. سيبك من الفضة، يعني قربت من 3/4 مليون جنيه ثروة. أحمده 40 أخية فضة و100 من الإبل. قال وابني يزيد، في الحق ابني يزيد بقى، فأعطاه 100 من الإبل ليزيد. قال وأين لمعاوية؟ في معاوية ياخد إيه؟ راح مديله 100 جمل هو كمان. وأعطى لحكيم بن حزام 100 من الإبل، قال زدني، فأعطاه 100 أخرى. وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100. وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأخذ يعطي 50 من الإبل و40 ويقسم من الإبل ومن الشياء. أنصار مستنين نصيبهم، ولا خدوا حتى فتيل، مش معزة ولا شعرة معزة. فكأن الأمر شق عليه. طبعا دي سياسة حكيمة من النبي، ده بيتألف إيه؟ القلوب. واحنا عندنا سهم حتى في زكاة الأموال للمؤلفة إيه؟ قلوبهم، لتأليف القلوب. واحد لسه حديث عهد بالإسلام دي، واحد تطمع في إسلامه، أعطيه. مع الأسف غيرنا بيعمل كده، ها؟ يذهبون إلى البلاد الفقر هناك في مجاهل إفريقيا بالدواء وكذا والكساء والطعام والمال، ليخرجون الناس من دين رب العالمين. أولى الناس ببذل المال في سبيل هداية الخلق هم الذين على الحق، إحنا. لكن الأغنياء بخلوا بالدرهم والدينار، وآثروا الفانية على الباقية إلا من رحم الله منهم. فاللهم اجعلنا جميعا من المرحومين يا رب. آمين يا رب العالمين. كأن الأمر شق على الصحابة، فجاء سعد بن معاذ يا رسول الله، سعد بن عبادة يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، زعلوا منك، لما صنعت في هذا الفيء؟ قسمته في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، فين حق الأنصار؟ قال وما رأيك أنت؟ قال أنا واحد من قومي، أنا كمان زعلان. قال اجمعهم لي، فجمعهم. فقال النبي يا معشر الأنصار، مقالا بلغتني عنكم، وجدتم علي في أنفسكم منها؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ألم آتكم وأنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ده التوبيخ، التأديب، التهذيب بالحق. انتوا بصيني شوية جمال، طب ما نعم ربنا عليكم كتير، كنتم مقطعين بعض الأوس والخزرج، فأصبحتم بنعمته إخوان، كنتم زي أي بلد فقير أغناكم الله بالفتوحات. الله، كنتم كفرة ربنا هداكم بي. ثم قال ألا تجيبوني؟ قالوا ماذا نقول؟ قال لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. شفت الحكمة بتاعة القائد، مش عايز اقول بيضرب ويلاقي، لا ارصت وذ وكأنه يقص لهم من نفسه بيضمد الجراح. ثم قال كلمة عظيمة جدا، قال أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ده دعلهم ودعى أولادهم وأحفادهم بالرحمة، رحمات تنزلت عليهم وعلى أولادهم وأحفادهم. في خير بعد كده؟ ايه الدنيا فانية، كل متاع الدنيا قليل، لكن دعوة النبي لك بالرحمة دي تسوي الدنيا واللي عليه، ويدعي لك انت ولولادك ولأحفادك. ثم بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله وتفرقوا صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى مالك بن عوف وقد فر إلى هوازن، أما لو جئتني مسلما دفعت إليك أهلك وأعطيتك 100 من الإبل، فجاءه فأعطاه 100 من الإبل ودفع إليه زوجته ودفع إليه أولاده الذين وقعوا في الأسر، تألفه بإيه؟ بالدنيا. في ناس كده يا أخوانا، من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه، من بطنه تأكله أكل يحبك ويدعي لك، مش في ناس كده؟ إيه ورب الكعب تعزمه عزومة يطلع بك السماء. ومن الناس من يقاد من عقله، تبين له الحجة الواضحة والدليل وخلاص يسلم لك، وده أفضلهم ولا شك. ومن الناس من يقاد بالدرهم والدينار. النبي حكيم بما يصلح العباد، يعرف كيف يشوش الأمم صلى الله عليه وسلم، فتألفهم فدخلوا في الإسلام. ثم أقبلت هوازن مسلمة وأقبلت ثقيف مسلمة، استجاب الله لدعوة رسول الله محمد، اللهم اهدي إيه ثقيف. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا بحول الله وقوته من الكلام عن غزوة حنين وعن غزوة الطائف، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا.